الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: لبنان بلد نفطي لكنه مفلس وبلا كهرباء. بري المهم أن يأكل البلد عنب النفط والغاز حتى ولو تأخر بعض الوقت. التشريعية تطير مسبقا، ورسالة لودريان تنسف مهمته الخريفية، ومصادر فرنسية صبر المجتمع الدولي ينفد. اعتراف حكومي: اقتصادنا سار مدولرا لكن الدولار ليس في الخزينة. إيران تجدد تأكيد سيادتها على الجزر المتنازع عليها مع الإمارات. التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي وطوني نصر. لبنان بات بلدا نفطيا، لكن المفارقة أنه بلا كهرباء ويستنير من المولدات الخاصة. بلد مفلس وشعبه يحتضر ومؤسساته تتهاوى تباعا لبل تهاوت بفعل سياسة الممانعة المتبعة من قبل المنظومة الحاكمة المستقوية بالسلاح غير الشرعي المتفلت والحاكم بأمره من دون أي محاسبة أو مساءلة مهما افتعل وارتكب من جرائم وموبقات. سياسيا، تشريعية اليوم طارت بفعل عدم ميثاقيتها ولعدم اكتمال نصابها، علما أنها غير دستورية لأن المجلس أساسا لا يجب أن يلتئم إلا لانتخاب رئيس للجمهورية، وهو البند الوحيد في زيارة جان-إيف لودريان نهاية أيلول المقبل لبيروت، مع أنه نسفها في رسالته إلى الكتل النيابية لجهة دعوته إلى التحاور مع حزب الله المعرقل الأول للمسار الديمقراطي الرئاسي، في مقابل إشارة باريسية إلى أن مسعى الموفد الفرنسي سيكون من آخر المحاولات التي يقوم بها المجتمع الدولي لمساعدة لبنان، لأن صبر هذا المجتمع ينفد. البداية من إنجازات المنظومة الكهربائية. أستيل صهيون:
يغرق لبنان في الظلام الشامل بعد الإعلان عن توقف تشغيل معملي دير عمار والزهراني من قبل الشركة المشغلة لهما برايم ساوث بسبب نقص السيولة المالية، وقد ضجت منصات التواصل باعتراض المواطنين الذين يعانون وسط موجة من الحر الشديد، كما توقف تزويد مطار رفيق الحرير الدولي بالتغذية الكهربائية، ويعمل حاليا على المولدات الخاصة به حتى نفاد مادة المازوت لديه، وكذلك توقفت محطات ضخ مياه الشرب إلى معظم المناطق اللبنانية. في الأثناء أصدرت شركة كهرباء لبنان بيانا أكدت فيه أن شركة برايم ساوث مشغلة معملي دير عمار والزهراني مددت أجل الإنذار الذي وجهته بتوقيف المعملين بسبب عدم قبضها لمستحقاتها بالعملة الأجنبية لأيام عديدة. ورغم كتاب مؤسسة كهرباء لبنان الجوابي إليها في العاشر من الحالي، والذي طلبت بموجبه منها الاستمرار بتشغيل المعملين منعا من توقف المرفق العام وللتمكن من تأمين التغذية بالتيار إلى المشتركين، إلا أن المؤسسة تبلغت صباح أمس من الشركة المعنية أن نتيجة عدم تسديد مستحقاتها المترتبة بالعملة الأجنبية ستقوم بتوقيف مجموعات معملي الزهراني ودير عمار عن العمل ابتداء من 5 من عصر أمس، ما أدى إلى توقف القدرة الإنتاجية للمؤسسة وبالتالي انفصال الشبكة الكهربائية كليا وانعدام التغذية بالتيار الكهربائي إلى المشتركين وضمنا المرافق الأساسية في البلد. من ناحيته أعلن وزير المال يوسف خليل أن حل أزمة الكهرباء قد يكون من الإيرادات المجباة أو من SDR، معلقا: وبدنا نضل نحكي ونحكي لنلاقي السبيل الأنجع. وزير الأشغال علي حمية وجه بدوره نداء إلى المعنيين وقال: يجب أن يدركوا أن المطار ومرفأ بيروت خطان أحمران ويجب أن يزودا بالكهرباء تحت أي ظرف كان. أضاف إن الخطة البديلة التي اعتمدناها مساء أمس وتقوم على المولدات هي خطة طوارئ وليست حلا مستداما.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج قال: عدنا إلى قصة إبريق الزيت، صفر كهرباء، تعددت الأسباب وتراكمت المليارات ولا كهرباء. أضاف أن الحل بسيط: لا مركزية الكهرباء، ولنترك القطاع الخاص يقوم بالإنتاج والتوزيع والجباية تحت رقابة الهيئة الناظمة.
النائب وضح الصادق قال بدوره كذب لأشهر طويلة ووعود فارغة بعودة الكهرباء لعشر ساعات في الصيف، ثم سرق للناس بفواتير مضخمة، واليوم لبنان صفر كهرباء. أضاف عشرات مليارات الدولارات أهدرت على القطاع، والقضاء يتفرج، لم يحاسب أحدا ولم يستجوب أحدا، والآن الانهيار أصبح شاملا. الأحزاب الحاكمة نفسها لا تزال تسرق وتتحاصص، وبعضها يبيع الرئاسة رغم كل مواقفه الحادة السابقة لتحصيل بعض المكاسب.
في هذا الوقت لا تزال أعمال التخليص في مرفأ طرابلس متوقفة بسبب انقطاع الإنترنت عن مكاتب الجمارك نتيجة عطل فني.
أعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن بالغ ارتياحه لاقتراب الملف النفطي من مرحلة التنقيب الفعلي، معلقا آمالا كبيرة على أن تكون نتائج هذا التنقيب في البلوك رقم 9 فرصة استفادة كبرى للبنان. وقال أنه إذا ظهر ما نرجوه من هذا التنقيب فأن استفادة لبنان من استخراج الغاز والنفط حتمية حتى ولو تأخر ذلك بعض الوقت، فالمهم في النهاية هو أن يأكل لبنان عنب النفط والغاز.
ومن المقرر أن تعقد في 11 من قبل الظهر جلسة تشريعية برئاسة بري في ساحة النجمة، وعلى جدول أعمالها 5 مشاريع قوانين أبرزها مشروع قانون الكابيتال كنترول واقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني لإدارة عائدات النفط.
إلا أن نواب المعارضة أكدوا استمرارهم في مقاطعة أي جلسة تشريعية لعدم دستورية هكذا جلسات قبل انتخاب رئيس الجمهورية، واعتبروا أن كل ما يصدر عنها باطل دستوريا، كما دعوا الحكومة المستقيلة إلى التوقف عن خرق الدستور والالتزام بحدود تصريف الأعمال، وأهابوا بجميع النواب والكتل ضرورة مقاطعة الجلسة التشريعية المقبلة صونا للدستور والشراكة.
تكتل لبنان القوي قرر عدم المشاركة هو أيضا في تشريعية اليوم لأن جدول الأعمال المطروح لا ينطبق عليه صفة الضرورة القصوى على أساس المبدأ الذي اعتمده التكتل للمشاركة في جلسات تشريعية بغياب رئيس الجمهورية تحت عنوان تشريع الضرورة على ما جاء في بيان أصدره.
وقد وصفت مصادر سياسية موقف التكتل بأنه محاولة مكشوفة من قبل رئيسها النائب جبران باسيل للضغط وتحسين مسار المشاورات الجارية مع حزب الله للموافقة على شروطه ومطالبه بخصوص ملف الانتخابات الرئاسية لإنهاء رفضه القاطع ترشيح رئيس تيار المرد سليمان فرنجي للرئاسة بعدما قطعت هذه المشاورات شوطا لا بأس به وتعثرت جزئيا بما يتعلق بالاتفاق على موضوع اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة التي وصفها نائب مقرب من الثنائي الشيعي بأنها مستحيلة بالصيغة التي يطرحها باسيل لأنها تتعارض مع موقف الحزب منها، وكذلك لا يمكن تجاوز اعتراضات باقي الأطراف المتحالفة مع الحزب أو المعارضة على حد سواء.
وأشارت إلى أن الصيغة التي يمكن أن يتم التلاقي حولها بين الطرفين يجب أن تستند إلى النص الوارد بالدستور، وهناك أكثر من مشروع في المجلس النيابي يمكن النقاش حولها لاستخلاص الصيغة الممكن إقرارها في المجلس النيابي بموافقة أكثرية الأطراف.
ولفتت المصادر إلى أن غياب تكتل لبنان القوي عن الجلسة اليوم مؤشر واضح على تعثر المشاورات بين الحزب ووسيل، وهو بمثابة رسالة سلبية موجهة من رئيس التكتل إلى الرئيس بري خصوصا لعدم حماسته ورفضه السير بمطلب الأخير تسهيل تمرير مشروع اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة بالصيغة التي يعتبرها بعض الأطراف السياسيين صيغة تقسيمية تتعارض مع مشاريع القوانين المطروحة والنص الدستوري.
بعدما بعثت السفارة الفرنسية إلى الكتل النيابية والنواب المستقلين رسالة من الموفد الفرنسي جان-إيف لودريان طلب فيها الإجابة خطيا عن سؤالين يتعلقان بتصورات النواب لمهمات رئيس الجمهورية المقبل ومواصفاته، متمنية إرسال الإجابات المكتوبة إلى السفارة قبل نهاية الشهر الحالي. قالت مصادر دبلوماسية فرنسية في بيروت إن الرسالة تهدف إلى محاولة الخروج من الحلقة المفرغة التي تدور في فلكها التحركات السياسية منذ شغور سدة الرئاسة في الأول من تشرين الثاني الماضي.
وتحدثت المصادر عن أن مسعى لودريان سيكون من آخر محاولات المجتمع الدولي لمساعدة لبنان، محذرة من أن صبر المجتمع الدولي ينفد، وإذا كان السياسيون اللبنانيون لا يريدون مساعدة أنفسهم فلماذا يتكبد الأصدقاء عن السعي لحل مشاكل بلادهم بينما هم يبدون استخفافا بها؟
وأوضحت المصادر الدبلوماسية الفرنسية أن لودريان سيجمع الإجابات التي سيحصل عليها في خطة عمل سوف يطرحها على القيادات اللبنانية في اجتماع موسع ستستضيفه فرنسا في بيروت، على أن تسبقه لقاءات ثنائية سيقوم بها الموفد الفرنسي، لافتة إلى أن لودريان سيقوم بجولة مكوكية إلى لبنان في خلال تلك الفترة من أجل القيام بكل ما يلزم لإعطاء الفرصة للحل.
وأشارت المصادر إلى أن اللقاء الجامع الذي سوف يلي اللقاءات الثنائية من المتوقع أن يشهد عرض خطة العمل التي سيستخلصها الموفد الفرنسي من إجابات القيادات اللبنانية ومن لقاءاته معها، وأن الأمر لن يكون على شكل حوار لكن قد تتخلله نقاشات وكلمات تبلور خطة العمل المقترحة، معتبرة أن الأمر سيكون أقرب إلى ورشة العمل منه إلى الحوار.
في المقابل رحب نواب المعارضة بالمساعي التوفيقية التي يقوم بها لودريان، لكنهم اعتبروا أنه ما من جدوى لأي صيغة تحاور مع حزب الله وحلفائه.
وحذروا في بيان من فرض رئيس للجمهورية يشكل امتدادا لسلطة حزب الله، محتفظين بحقهم وواجبهم في مواجهة أي مسار يؤدي لاستمرار قطفه الدولة. أضافوا أن شكل التفاوض الوحيد المقبول وضمن مهلة زمنية محدودة هو الذي يجريه رئيس الجمهورية المقبل بعيد انتخابه، ويتمحور حول مصير السلاح غير الشرعي وحصر حفظ الأمنين الخارجي والداخلي للدولة بالجيش والأجهزة الأمنية، ما يفسح في المجال لتنفيذ كل مندرجات وثيقة الوفاق الوطني في الطائف، كما أكدوا على مضمون بيان الدوحة في تحديد مواصفات الرئيس.
مصادر في القوات والكتائب قالت أن أي حوار يطرحه لودريان مع حزب الله سيكون مرفوضاً، مكتفية بما ورد في البيان في شأن الرسالة الفرنسية، ومضيفة لسنا في صدد إرسال أجوبة خطية للمبعوث الفرنسي على أن يصار إلى تأكيد الموقف في الوقت المناسب عندما يحط لودريان في بيروت وتتم الدعوة إلى لقاءات عمل ثنائية وليس إلى حوار موسع.
وفي السياق أكدت أوساط معارضة أن اللجنة الخماسية لأجل لبنان قالت كلمتها في اجتماع الدوحة الأخير، ولا يمكن للجنة أن تعود إلى الوراء، بل عليها أن تتقدم إلى الأمام، وبمعزل عن الكلام الذي تردد أمس على عقوبات أو خلافه قد تلجأ إليها اللجنة فلا مؤشرات حتى هذه اللحظة، فقد قالت اللجنة كلمتها لجهة مواصفات الرئيس ومهماته والثوابت التي يجب السير بها.
أضافت الأوساط لصحيفة نداء الوطن أن الاتفاق مع لودريان سابقا كان خلافا للرسالة التي بعث بها، فهو في اجتماعاته الأخيرة مع المعارضة وسائر القوى السياسية قال أنه سيعود إلى لبنان في أيلول المقبل، لكنه لم يحدد تاريخ عودته، وأنه سيدعو إلى اجتماعات للكلام على المواصفات والمهمات.
وتابعت الأوساط نفسها أنه كانت هناك نقطتان خلافيتان مع لودريان، الأولى قال أنه سيدعو إلى اجتماعات عمل موسعة فقلنا له لن نشارك في هكذا اجتماعات، والثانية قال سأعقد مؤتمرا صحفيا لأتكلم على النقاط المشتركة في المواصفات والمهمات، فأجبناه لن نشارك في مؤتمر صحفي مع الآخرين، وإذا كان هناك مثل هذا المؤتمر فليكن لوحدك.
ولفتت إلى أنه كان بإمكان لودريان في خلال اجتماعه بالمعارضة وكذلك في الاجتماعات الثنائية أن يسجل تصوره حول المهمات والمواصفات، لافتة إلى أن رسالته بالأمس كانت مستغربة بل معيبة وليست في مكانها، وليس هذا ما هو متفق عليه وهي خارج النص.
أما تكتل لبنان القوي فقال في بيان أصدره بعد اجتماع استثنائي إنه بحث في رسالة لودريان وكيفية الرد عليها بما يؤكد إيجابية التيار للوصول إلى حلول توافقية حول رئاسة الجمهورية.
في هذه الأثناء أكدت الخارجية الأمريكية أن حادثة الكحالة الأسبوع الماضي هي الأحدث في سلسلة أحداث تظهر أن حزب الله يهتم بمصالحه ومصالح إيران أكثر من اهتمامه بسلامة الشعب اللبناني، وشددت على أن تدخل القوات المسلحة اللبنانية والإجراءات التي اتخذتها لمنع التصعيد يؤكد الدور الحاسم للجيش اللبناني في حفظ الأمن والاستقرار في لبنان.
وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على جمعية أخضر بلا حدود في لبنان متهمة إياها بأنها منظمة تتستر بالبيئوية الزائفة لإخفاء النشاطات الإرهابية لحزب الله على طول الخط الأزرق مع إسرائيل. وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون سنواصل دعم العديد من مجموعات المجتمع المدني اللبنانية التي تحمي البيئة الطبيعية الفريدة والحساسة للبنان، بينما نلاحق بلا هوادة حزب الله وشبكاته الداعمة.
حكوميا جلسة ثانية لمجلس الوزراء.
يعقد مجلس الوزراء في الرابعة من بعد الظهر جلسة في السراي للبحث في البنود المؤجلة من جدول أعمال المجلس في السابع من الحالي، ويتضمن الجدول 14 بندا تتعلق بالقطاع التربوي وبقضايا الطرقات المتعلقة بوزارة الأشغال العامة والنقل. نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعاد الشامي طلب جملة إجراءات من مجلس الوزراء، أبرزها إحالة تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان إلى القضاء لضمه إلى ملفات ملاحقة الحاكم السابق رياض سلامي، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية في مصرف لبنان، والتعاقد مجددا مع شركة ألفاريز أند مارسال لاستخدام التدقيق، لأن سلامي حجب عن الشركة الكثير من المعلومات في التقرير الأول، ولأن التدقيق لم يشمل سنوات 2021-2022 و2023. إلى ذلك تقدم وزير العدل أوني خوري بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية في حق كل من ورد ذكره في تقرير التدقيق الجنائي، بعدما تبين أن هناك مخالفات مالية كبيرة تستدعي التحقيق الفوري فيما ورد فيه. مجلس الوزراء لم يتطرق في جلسته أمس التي أقر فيها موازنة العام 2023 إلى قانون الجباية بالدولار، وفي السياق أوضح مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية سمير الظاهر أن مشروع الجباية بالدولار لزيادة عائدات الدولة بالعملة الخضراء يتعلق بعائدات الرسم الجمركي بعملة الاستيراد نفسها ولفترة محددة، واعتبر أن تلك الخطوة تضاف إلى جباية أخرى بالدولار مثل الرسوم التي تستوفى من الطائرات الأجنبية التي تحط في المطار والبواخر التي ترس في الموانئ اللبنانية والأموال التي ترد عبر السفارات والقنصليات، مشيرا إلى أن من يستورد أو يشتري سيارة يسدد رسما جمركيا بعملة الاستيراد أي بالدولار، كأن يكون سعر السيارة على سبيل المثال 30,000 دولار فيسدد رسما جمركيا بنسبة 7%، أي ما قيمته 2,100 دولار، علما أن بعض المستوردين يفضلون تسديد الرسوم بالدولار بدلا من الليرة التي توضب وتحمل في صناديق وبات نقلها مهمة صعبة. مستشار رئيس الحكومة أكد أن الاقتصاد اللبناني صار مدولرا، لكن الدولار موجود في الاقتصاد وليس في الخزينة.
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم تسعيرة تتراوح ما بين 89,200 و 89,500 ليرة.
صحيا، لا داعي للهلع.
رصدت إصابات بمتحور كورونا الجديد AG5 في صيدا، وأوضحت طبيبة القضاء ريما عبود أنه تم تسجيل 5 حالات فقط استدعت دخولها إلى المستشفيات للمعالجة، وقالت إنه لا يمكن الحديث عن موجة تفشي كبيرة من الفيروس المتحور حتى الآن، وإن عوارض الإصابات كانت عادية ولكن المخاوف تبقى من المضاعفات المستقبلية. وما يساعدنا على عدم ارتفاع عدد الإصابات أننا ما زلنا في فصل الصيف، والاختلاط يكون في غالبيته في الخارج وليس في القاعات المغلقة كما الحال في الشتاء. النائب الدكتور عبد الرحمن البزري أكد بدوره أن الفيروس لا يزال موجودا ولم يختفي، لكنه يتعايش معنا كأي فيروس آخر، ولا داعي لاتخاذ أي إجراء على المستوى الوطني، ولا داعي للقلق مع عوارضه الخفيفة.
في أبرز الأخبار الإقليمية والدولية، فقد قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العقيد أبو الفضل شكارجي إن بلاده لا تجامل أي طرف في مسألة الجزر الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى المتنازع عليها مع الإمارات، مؤكدا سيادة بلاده على هذه الجزر. أضاف أن المناورات التي أجرها الجيش الإيراني قبل أسابيع في المياه الخليجية كانت رسالة تحذير في هذا الشأن، مشددا على أنه لا ضرورة لحضور الدول الأجنبية لمياه الخليج.
المسؤول الإيراني اعتبر أن طهران تؤكد لدول المنطقة أنها ليست مضطرة لأن ترهن أمنها للدول الغربية، داعيا دول المنطقة إلى أن تكون حذرة حتى لا تتأثر بالحرب النفسية التي يشنها الغرب، وألا تنخرط في أي نزاع مع إيران بحسب تعبيره، لافتا إلى أن الأعداء يحاولون دائما خلق الفوضى في هذه المنطقة لإظهار أن وجودهم مشروع.
وكان قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني العميد علي رضا تنكسيري أكد في نيسان الماضي أن إيران تعتزم إنشاء مساكن في الجزر وخلق فرص عمل فيها.
نشر القضاء الفيدرالي السويسري قراراً أظهر أنه أمر العام الماضي بإصدار مذكرة توقيف دولية بحق رفعة الأسد عم رئيس النظام السوري بشار الأسد بتهمة ضلوعه في جرائم حرب في سوريا في عام 82 حين كان مساعداً لشقيقه الرئيس حافظ الأسد.
وقد نشر القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الفيدرالية بعد عام من طلبها من مكتب العدل الفيدرالي إصدار مذكرة التوقيف الدولية بحق الأسد، وكان مكتب المدعي العام الفيدرالي طلب بقاء هذا الأمر سرا حتى لا يتمكن رفعة الأسد 85 عاما من اتخاذ إجراءات تحول دون توقيفه.
أعلن حاكم ولاية هاواي ارتفاع حصيلة قتل الحرائق في الولاية إلى 110 وأن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع، حيث يمكن لفرق البحث والإنقاذ العثور على ما بين 10 إلى 20 جثة يومياً في الأيام المقبلة، في وقت ذكر البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن وزوجته سيزوران جزيرة ماوي المنكوبة في هاواي الاثنين المقبل. وقد سوت الحرائق مدينة لاهاينا التاريخية في الجزيرة بالأرض، مع الإشارة إلى أن هذه الكارثة تعد الأكثر فتكاً منذ أكثر من قرن في الولايات المتحدة.
صفحة من الأخبار المتفرقة جمعتها أستيل.
أكد المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب موافقة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على القرض العربي البالغ 165 مليون دولار لمصرف الإسكان، لافتا إلى أن القرض سيكون بقيمة 40 ألف دولار لذوي الدخل المحدود و50 ألف دولار لذوي الدخل المتوسط. ترددت معلومات بأن عددا من مشايخ الموحدين الدروز طلب من النائب مارك داو مغادرة قاعة عزاء في منطقة شويفات على خلفية موقفه من المثلية الجنسية. وفي السياق أوضح ضو ما حصل معه وكتب: حضرت وتقبلت تعازي مع عائلة الفقيدة وأبنائها فراس وفادي وعائلتها في قاعة بيت حيدر الكرام، وكنا إلى جانبهم وكأنني من العائلة، وقمنا بالواجب مع محبين ومخلصين وأصدقاء من شويفات، وتفاجأت الآن بنشر كلام عكس الذي حصل تماما من محرضين، ولن نسمح بتلفيق الأخبار الكاذبة وتعكير حزن عائلة وسيطهم ومدينة شويفات، فاقتضى التوضيح. أضاف: لمن يريد أن يناقص بالسياسة يناقش، أما محاولة التحريض الأهلي داخل البيت فنؤكد لهم أننا مترصون ومع أهلنا مهما حاولوا. إلا أن مدير الأعلام في الحزب الديمقراطي جاد حيدر رد على الضوء وقال في منشور: كنت في مأتم قريبة المرحومة الغالية وشاهدت ما حصل، وسألت بعد انتهائنا من المأتم عن تفاصيل الأمر، والأخبار صحيحة، عدم تعليقك على الأمر أفضل من نفيه. فنيا، تردد في الساعات الماضية أن الممثلة نادين نسيب جيم تعرضت لمحاولة اعتداء من شخص مجهول الهوية في منطقة فريا كسروان، وأن علامات الذعر التي بدت واضحة على وجهها، وأنها كانت متواجدة أمام الشاليه الخاص بها، فتم نقلها إلى أحد المستشفيات بسبب نوبة الذعر التي تعرضت لها، إلا أنها عبرت عن استغرابها من الشائعة وقامت بإعادة نشرها عبر خاصية القصص الصغيرة في حسابها على إنستغرام، وقالت: حدا بعت لي هيدا الخبر، كتار عم يتصلوا فيي وأنا منيحة، والله ما في شي، ما بعرف من ورا هيك خبر وشو الهدف منه، بس أنا كتير منيحة الحمد لله مع أولادي عم بتعشى ورواء. ثم نشرت جيم فيديوهات وصورا تجمعها بأولادها لتأكيد نفيها للقصة.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
بيستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة والرطب المتمركزة فوق شبه الجزيرة العربية على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، وبتبقى درجة الحرارة مرتفعة خاصة بالمناطق الجبلية والداخلية فوق معدلاتها بحدود 7 درجات، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة مما بيزيد الشعور بالحر بالمناطق الساحلية وارتفاع درجة الحرارة الدنيا، مما بيخلي الحرارة المحسومة والمحسوسة فوق 40 درجة بالليل. ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق أحيانا بتخف وتيرتها خلال عطلة نهاية الأسبوع، كما يتوقع أيضا أنه يشتد تأثيرها مجددا اعتبارا من الثالثة. الطقس اليوم غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والساحلية، بكرة والسبت غائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجة الحرارة. لأحد غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة وبخف تأثير موجة الحر نسبيا. الحرارة اليوم على الساحل من 26 ل 33 درجة، بالجبال من 23 ل 30، وبالبقاع من 20 ل 40 درجة.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
في الختام نذكر بالعناوين. لبنان بلد نفطي لكنه مفلس وبلا كهرباء. بري المهم أن يأكل البلد عنب النفط والغاز حتى ولو تأخر بعض الوقت. التشريعية تطير مسبقا، ورسالة لودريون تنسف مهمته الخريفية، ومصادر فرنسية صبر المجتمع الدولي ينفد. اعتراف حكومي اقتصادنا صار مدولرا لكن الدولار ليس في الخزينة. إيران تجدد تأكيد سيادتها على الجزر المتنازع عليها مع الإمارات. نشرة انتهت، أخرجها جاد فاضل. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.